جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين به الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فهذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع من شهر يونيو لعام 2021، الموافقة للثامن والعشرين من شهر شوال لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 35 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وطرحنا هذا السؤال في آخر اللقاء الماضي ونحن نتكلم عن الركن الثاني من أركان الصلاة ألا وهو الركوع: ما حكم الاعتدال بعد الرفع من الركوع؟ الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف من الأحناف. هذا حكم خطير وكبير، الاعتدال بعد الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور الفقهاء، قول الأحناف وقول المالكية وقول الشافعية وقول لأبي حنيفة وقول لأبي حنيفة. واستدل الجمهور على هذا الرأي والقول بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه للرجل المسيء في صلاته، أنه عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، انتبه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. هذا هو الشاهد، ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائمة. في بعض المصلين لا يعتدل بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كما سأبين الآن إن شاء الله. ثم يقول الله أكبر، أي يكبر تكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود. هذا هو الصواب والصحيح. أما أن يقول سمع الله أكبر، يعني لا يكمل ولا يعتدل بعد الركوع، إذن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث الرجل المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. والحديث ده العلماء بيقولوا فيه إيه؟ بيقولوا هذا الحديث أصل في معرفة واجبات الصلاة، أصل في معرفة واجبات الصلاة. طيب، ما حكم قول سمع الله لمن حمده؟ هذا يعرف عند فقهائنا بالتسميع والتحميد. أما التسميع فهو قولك سمع الله لمن حمده، وأما التحميد فهو قولك ربنا لك الحمد. ما حكم قول التسميع والتحميد؟ اختلف العلماء في حكم قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الاعتدال من الركوع على قولين. القول الأول أن التسميع والتحميد واجبان، وهذا مذهب الحنابلة، واختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قولوا أمر، والأصل في الأمر كما هو معلوم للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. واستدلوا أيضا بحديث رفاعة بن رافع في الرجل المسيء في صلاته، وهو مذكور أيضا في الصحيحين، لكن حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحدكم، رواية تانية: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع حتى يطمئن أو حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. خلاص، كل فقار يأخذ موضعه الطبيعي بلا عجلة ولا قلق ولا اضطراب، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم المسيء في صلاته، وحديثه أصل في معرفة واجبات الصلاة، بيّن له كل ما هو واجب، فقال له: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويقول: سمع الله لمن حمده. واستدل أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول، يعني إذا أراد أن يرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم. يبقى هو بيرفع من الركوع، بيعتدل من الركوع: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل وقام في الركوع قال: ربنا ولك الحمد. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورسول الله واظب على ذلك، فلم يدع قط قول سمع الله لمن حمده في أي حال من الأحوال. فهذا الذكر أو هذا التسبيح هو شعار الانتقال من الركوع إلى القيام أو إلى الاعتدال بعد الركوع. يبقى ده القول الأول. القول الثاني هو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، قالوا: التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، والتحميد يعني قول ربنا ولك الحمد، سنة، سنة وليس إيه؟ وليس واجبا. هذا من رحمة الله أيضا ومن فضله وبركته على هذه الأمة المرحومة. قالوا: التسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا لك الحمد، سنة وليس واجبا. استدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع كبر، وإذا قام من السجدتين كبر، يعني قال الله أكبر. وفي رواية تانية لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناها قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جمهور العلماء الذين قالوا بسنية التسميع والتحميد حملوا هذين الحديثين الشريفين المذكورين أنفا على الاستحباب، للجمع بين الأدلة وعدم التعارض، على الاستحباب وليس على الوجوب. والسؤال هل التسميع سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا ولك الحمد للإمام أم للمأموم أم للمنفرد؟ هل التسميع والتحميد للإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، أم للمأموم أي الذي يصلي خلف إمامه، أم للمنفرد الذي يصلي وحده؟ أولا المنفرد، التسميع والتحميد للمنفرد سنة، إذا كان المصلي يصلي بمفرده فإنه يجمع بين التسميع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إن كان يصلي منفردا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى جمع بين التسميع والتحميد، إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين يكبر يعني يقول الله أكبر. طيب قالوا الرواية لم تفرق بين كوني إماما أو منفردا، ده وجه الاستشهاد والاستدلال من الرواية دي، قالوا الرواية لم تفرق بين كونه إماما أو منفردا، وما شرع من الذكر والقراءة في حق الإمام شرع أيضا في حق المنفرد كسائر الأذكار الأخرى في الصلاة، بل ونقل الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما أي بين التسميع والتحميد، نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن رشد والإمام ابن عبد البر والإمام الطحاوي وغيره. يبقى المنفرد أي الذي يصلي منفردا وحده يجمع بين التسميع أي قول سمع الله لمن حمده والتحميد أي قول ربنا لك الحمد. طب الإمام يجمع الإمام أيضا بين التسميع والتحميد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الأحناف، وهو قول محمد وأبي يوسف من الأحناف طبعا، وقال بهذا القول بعض السلف واستدلوا برواية أبي هريرة التي ذكرتها آنفة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وبما روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سامع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم أي معتدل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا. طيب ما حكم التسميع والتحميد للمأموم؟ تعرفنا على حكم المنفرد وعلى حكم الإمام، ما حكم المأموم أي الذي يصلي خلف إمامه؟ يكتفي المأموم بالتحميد فقط، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يقول المأموم الذي يصلي خلف إمامه سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد. يبقى السنة في حق المأموم التحميد فقط وليس الجمع بين التسميع والتحميد، لما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، خلي بالك، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، دلالة واضحة، الحديث واضح، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين التكبير وبين التسميع، فالتكبير نقول كما قول، نقول كما قول الإمام، والتسميع لا نقول كما قول، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وأنا مأموم خلفه لا أقول سمع الله لمن حمده، وإنما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فلا تقول سمع الله لمن حمده، ولكن قولوا ربنا ولك الحمد، ولكن قولوا ربنا ولك الحمد. والحديث واضح جلي بين. وهنا سؤال، ما هي صيغ الحمد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن نزيد عليها بعض الكلمات أو بعض الألفاظ؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف التي قد تحدث كثيرا من المشاكل بين أولادنا. ما هي صيغ التحميد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن نزيد عليها بعض الألفاظ أو بعض الكلمات؟ الصيغة الأولى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بدون الواو الزايدة دي. يا عم الشيخ ما تحبكهاش كده، لا هكذا السنة، هذا ثابت عنه وذاك ثابت عنه، ربنا ولك الحمد، وثبت ربنا لك الحمد، وثبت اللهم ربنا لك الحمد، وثبت عنه اللهم ربنا ولك الحمد. طب ايه الدليل على الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد؟ ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. قال عبد الله في رواية تانية ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يوهي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. طيب في رواية أخرى ربنا ولك الحمد، رواية ثالثة اللهم ربنا لك الحمد، استدلوا بحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طب كلام جميل. الصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، استدلوا بحديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. طيب هل ممكن نزيد على التحميد ده؟ هل يجوز لي أن أزيد على ربنا لك الحمد أو الصيغ الأخرى؟ والجواب نعم يجوز، نعم يجوز، يسن للمصلي أن يزيد مع التحميد أي مع قوله ربنا ولك الحمد أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله، يجوز للمصلي أن يزيد على التحميد المأثور، وهذا أيضا ثابت عن البشير النذير أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جبت الزيادة دي منين؟ الحديث في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي يا سلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، ففيه واحد من الصحابة، رجل من الصحابة وراء النبي، ابتدأ هذا الذكر واستهل به ولم يسمعه قبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده قال هذا الرجل خلف رسول الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى صلاته سأل وقال: من المتكلم؟ من الذي قال ما سمعت وأنا في الصلاة؟ من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. اسمع البشرى دي. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يا له من شرف ويا لها من عظمة. هذا الرجل ابتدأ هذا الذكر من عند نفسه، استهل به دون أن يسمعه أو يتعلمه من رسول الله، ولا أقول أقره النبي عليه، بل قال له ما لا يخطر لبشر على الإطلاق. قال: رأيت، وهو يصلي، رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، الكل يتسابق يبتدرونها أيهم يكتبها أول. من الذي يكتب هذه العبارة الجليلة التي نطق بها هذا الصحابي الكريم وهذا الرجل الجليل ابتداء؟ إن نشهد أن الفضل بيدك تؤتيه من تشاء، وأنت صاحب الفضل العظيم. اللهم ربنا، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصحابي زاد الكلمات الرائعة الجميلة دي: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأقره رسول الله، فأصبحت سنة إيه؟ تقريرية. يعني ما دام النبي قد أقره فأصبحت سنة عن رسول الله، تسمى سنة تقريرية. فالسنة قولية أو فعلية أو تقريرية. بل ويسن أيضا أن يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله الله الله. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. معك دليل؟ نعم، مش كلمة دون دليل. ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. دعاء جميل وثناء عطر. اللهم ربنا لك الحمد، حمد ده قد إيه مقدره؟ إيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. بل ويسن أيضا للمصلي أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله. تاني هذا الدعاء الرائع الجميل يسن أيضا له، أي للمصلي، أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال ماله، فأنت صاحب المال وولي الفضل والمن والكرم والنعم والعطاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهنا مسألة أخرى من مسائل الخلاف الكبيرة بين شبابنا وأولادنا، الذي ربما يصل إلى حد النزاع والخصام والشقاق، بل والتبديع، بل والتفسيق، وهي مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. لا خلاف على أن اليمنى توضع على اليسرى بهيئات متعددة ذكرناها قبل ذلك في القيام، لكن بعد الرفع من الركوع ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ انتبه، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. حتى لا يتعجل أولادنا وشبابنا، فالأمر فيه سعة ورحمة، اختلف أهل العلم من السادة من الفقهاء من الأئمة الكبار، وحين أقول اختلف الكبار فيجب علينا نحن الصغار، ورب الكعبة لا أقول على سبيل التواضع بل على سبيل الحق، إذا اختلف الكبار فيجب علينا نحن الصغار أن يحترم كل واحد منا نفسه، وأن يعرف كل واحد منا قدره، وأن يعلم يقينا أن هؤلاء الكبار لا يختلفون إلا وكل واحد منهم له دليله في المسألة. وما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يعرف مسائل الخلاف، ومن لم يقف على أدلة كل فريق. فالعلماء اختلفوا في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع على ثلاثة أقوال. القول الأول، قال أنصار هذا الفريق أو أنصار هذا الرأي، يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. قال به بعض الأحناف، وقال به بعض الشافعية، واختار ابن حزم وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم من المعاصرين. قالوا القول الأول من السنة إذا رفع من الركوع واعتدل أن يضع اليمنى على اليسرى كما كان حاله أثناء القيام، أي أثناء قراءة الفاتحة وأثناء سماعه لتلاوة القرآن من إمامه. استدلوا على هذا القول بإيه؟ بما روى البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. في الصلاة، قالوا بقى هل حدد وضع اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة ده في أثناء القيام فقط، أم يجوز أن ينطبق هذا الحكم وهذا القول على الرفع من الركوع أيضا؟ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، أي يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بما رواه مسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام يعني اعتدل، حتى نقول إنه قد أوهم، يعني كانوا يظنون أن رسول الله قد نسي من طول القيام بعد الاعتدال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، يعني أطال القيام، حتى نقول إنه قد أوهم. وقوله إنه قد أوهم فيه إشارة إلى أن قيامه بعد الركوع شبيه بقيامه قبل الركوع في الهيئة وفي شيء من الطول أو الإطالة، ومن هذه الهيئة وضع اليدين أي قبل الركوع أي أثناء القراءة. ولذلك ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه أوهم، ولو كان هناك فرق بين قيامه قبل الركوع وقيامه واعتداله بعد الركوع لما ظن الصحابة رضي الله عنهم هذا الظن، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سدل يديه، يعني أرسلهما مع جنبيه في القيام، لم يثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى ده القول الأول. القول الثاني قالوا لا لا لا، ليس من السنة لا إله إلا الله، شوف قول مخالف تماما. قالوا الأول قالوا السنة، الفريق الثاني قال لا هذه ليست من السنة، لا يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، سبحان ربي العظيم، مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعي، وقول عند الحنابلة، قول عند الحنابلة. وقالوا لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، هذا ثابت أثناء القراءة أثناء القيام، لكن بعد الرفع من الركوع يسمى اعتدالا، يسمى اعتدالا. وقالوا ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. القول الثالث قالوا إن شاء وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، وإن شاء لم يضع، وهذا مذهب الحنابلة. وقالوا أنه ما فيش وجود دليل صريح في القبض، أي وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الرفع من الركوع أو الإرسال، ما فيش دليل في المسألة. وهذه سعة ورحمة وبركة، وأؤكد وأذكر بقولة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تكتب بأغلب ماء الذهب، حين قال الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. بذلك بفضل ربي أكون قد بينت أحكام الركن الثاني من أركان الصلاة ألا هو الركوع، فتعالوا بنا لننتقل إلى الحديث عن ركن آخر من أركان الصلاة ألا وهو السجود. فما هو حكم السجود وما يتعلق به من أحكام، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اطرأ، واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا